بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين عليكم السلام في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام في البحث السابق إلى هذه الصورة، وهي ما لو علمنا بحصول الحقيقة الشرعية ولكن حصل عندنا شك في التقدم والتأخر كمجهولي التاريخ، أو أن أحدهما مجهول التاريخ دون الآخر، فإنه لا فرق في ذلك. ففي حال الجهل بتاريخ أحدهما أو كليهما فما هو الحل؟ ذكرنا في الدرس السابق بأن هناك محاولتان: المحاولة الأولى إدراج هذه الصورة في صورة تأخر الاستعمال على الوضع، وقد ذكرنا في صورة تأخر الاستعمال على الوضع بأنه يحمل اللفظ على المعنى الشرعي، وقد تقدم البحث عن هذه الدعوة ومناقشتها. الدعوة الثانية إدراج المورد تحت تأخر الواضع على الاستعمال، بأن يقال بأن الاستعمال حاصل قبل الواضع، وإذا ثبت أن الاستعمال حاصل قبل الواضع فيحمل اللفظ على المعنى الأول اللغوي والعرفي، لأن الوضع متأخر عن الاستعمال. فما هو الوجه في دعوى إدراج المورد تحت أصالة تأخر الواضع؟ قد يقال بأننا نتمسك بأصالة عدم النقل، أي أننا نعلم بأن اللفظ موضوع للمعنى العرفي وللمعنى اللغوي، وعندنا استعمال، فنشك هل نقل اللفظ عن معناه الأصلي العرفي إلى معنى آخر وهو المعنى الشرعي قبل هذا الاستعمال أو لا؟ فنتمسك بأصالة عدم النقل إلى زمان، إلى زمان الاستعمال، وببركة أصالة عدم النقل إلى زمان الاستعمال يثبت أن الاستعمال قبل الواضع. فإن قلت بأن هذا أصل مثبت، أي أصالة عدم نقل اللفظ إلى زمان الاستعمال لازمه وقوع الاستعمال قبل النقل، فالأصل مجرى الأصل عدم النقل، ما هو مصب ومركز الأصل عدم نقل اللفظ إلى زمان الاستعمال، وما يراد إثباته تأخر الواضع على الاستعمال أو تقدم الاستعمال على الواضع، فيكون من باب الأصل المثبت. قلت وإن كان كذلك، إلا أن المدعي يقول الأصل المثبت في باب الأمارات العقلائية حجة، فإن أصالة عدم النقل لا ترجع إلى الاستصحاب كما ذكرنا سابقا، بل ترجع إلى أصل عقلائي في باب اللغة وفي باب الظهورات
الذي يعبر عن بأصالة الثبات في اللغة، وهذا أصل شنو؟ أصل عقلائي، ولوازم الأصول والأمارات العقلائية شنو؟ حجة. فهب أنه من باب اللازم، إلا أن لوازم الأمارات كالظهور كخبر الثقة حجة. إذن ببركة جريان أصالة عدم نقل اللفظ إلى زمان الاستعمال يثبت أن الاستعمال حصل قبل النقل، فحينئذ يحمل اللفظ على أي معنى؟ على المعنى العرفي والمعنى أو الأولي. الآخوند لم يقبل بهذا الكلام ويقول لا يصح التمسك بأصالة عدم النقل في المقام، وقد نبهنا على ذلك في أبحاث شنه سابقة، وقلنا التكرار يفيد، وقلنا بأن هنا حالتان: الحالة الأولى الشك في أصل حصول نقل اللفظ، كما لو كان عندنا لفظ موضوع لمعنى وشككنا أن هذا اللفظ نقل أو لم ينقل، فيكون الشك في أصل حصول النقل. وهنا تجري القاعدة العقلائية المسمات بأصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أننا نحرز أن هذا اللفظ نقل إلى معنى جديد، وقد تواردت عليه حالتان: حالة سابقة وهو المعنى الأول وهو الحالة الأصلية، والحالة الثانية لللفظ المعنى الجديد، ونعلم بحصول النقل لهذا اللفظ، وإنما نشك في التقدم وشنوات والتأخر. هل أنه حصل النقل في زمان قبل الاستعمال أو بعد الاستعمال؟ هل حصل النقل في القرن الثاني للهجرة أو الثالث للهجرة؟ هنا لا يوجد عندنا أصل عقلائي ينقح زمان النقل بعد العلم بشنه بحصوله، ولا يثبت بأنه الاستعمال حصل قبل النقل. وموردنا من أي قبيل؟ وموردنا من قبيل الثاني، لأن البحث مبني على العلم وإحراز الحقيقة الشرعية، فنحن نحرز أن اللفظ قد نقل إلى معنى، وإنما نشك في تقدم النقل على الاستعمال أو تأخره. أصالة عدم النقل ماذا؟ لا تثبت ذلك. هذا ما أفاده المصنف في أي صورة؟ الصورة الثانية. قلنا بالأمس أن البحث يقع في صور أو أقسام أو حالات، كل واحد عبر ثلاث. الأمر الأول أن نحرز عدم الحقيقة الشرعية كالمصنف، تارة نبني على أنه نحرز حصول الحقيقة الشرعية. ثالث، نشك من المتوقفين في المسألة: هل تحققت الحقيقة الشرعية؟ هل وضع اللفظ للمعنى الجديد أو لا؟ حيث إن الآخ ذكر آيات توقفنا في كلامه، ما أحرزنا الموضوع، والبحث يقع فعلا في هذه الصورة الثالثة والأخيرة، وهي صورة الشك في حصول أصل النقل، هل حصل النقل أو لا؟ فما هو المرجع حينئذ؟ إذا جاءنا لفظ في زمان النبي وشككنا هل حصل الناقل أو هل عبارة أدق، هل حصل الواضع للحقيقة الشرعية أو لا، فما هو المرجع في ذلك؟ فنقول في مقام الجواب: تارة نبني على أن الحقيقة الشرعية من باب النقل، وتارة نبني على أن الحقيقة الشرعية على تقدير ثبوتها فهي من باب الاشتراك. نحن الآن لا نعلم هل حصلت الحقيقة الشرعية أو لا، أقول على تقدير حصولها إما أن يكون من باب النقل وإما أن يكون من باب الاشتراك. فهنا صورتان، الصورة الأولى أن يقول الشخص، ركزوا، أن يقول الشخص أنا لا أعلم بتحقق الحقيقة الشرعية، لكن أعلم لو حصلت الحقيقة الشرعية لكانت من قبيل النقل. فهنا فهنا يقال يدور الأمر بين الحقيقة والنقل كما درسنا في تعارض الأحوال، أي عندنا لفظ يدور أمره على نحو الدلالة التصورية، تتذكرون في تعارض الأحوال، إما أن نحمله على معناه الأصلي وإما أن نحمله على المعنى المنقول، ونحن لا نعلم هل تحقق الناقل أو لم يتحقق الناقل. فالشك في أصل حصول الناقل، الشك في أصل حصول الناقل يوجب دوران اللفظ بين المعنى الأصلي العرفي وبين معنى جديد. فهنا نجري أصالة عدم الناقل كما ذكرنا في بحث تعارض الأحوال. فأقول أشك هل تبدلت الدلالة التصورية أو تعددت الدلالة التصورية على الخلاف في الهجران عدم الهجران. إما أن تقول تبدلت الدلالة التصورية على تقدير شنو؟ على تقدير الهجران. أو تعددت الدلالة التصورية لللفظ على تقدير عدم الهجران. فأشك أن اللفظ هل تعددت أو تبدلت دلالته التصورية أو لا ببركة الناقل، فيدور الأمر بين الحقيقة وبين الناقل، وقلنا بأن الجاري هو أصالة عدم الناقل، والأصل يجري العقلاء لأن شكنا في أصل وجود الناقل. هذا إذا كان من هذا القبيل، عليكم السلام، من قبيل الناقل. وإن كان من قبيل الاشتراك، أي أقول أنا لا أدري هل تحققت الحقيقة الشرعية أو لا، ولكن على فرض تحقيقها يكون اللفظ من باب الاشتراك لا من باب النقل. فهنا يدور الأمر بين الحقيقة والاشتراك على مستوى الدلالة التصورية، وقد ذكرنا في بحث تعارض الأحوال بأنه إذا دار الأمر على نحو الدلالة التصورية بين المعنى الأصلي الحقيقي وبين المشترك فهنا نزاع بين الأعلام، فبعضهم كما يظهر من الآخوند نتمسك بأصالة الحقيقة، أي أصالة عدم الاشتراك، الأصل أنه لم يتحقق اشتراكم، وبعض الأعلام كسيد المنتقى كما ذكرنا سابقا شكك في وجود أصل يسمى بأصالة عدم الاشتراك، ولا يقال لا معنى للتشكيك في المطلب لأن الاشتراك أمر حادث فيستصحب عدمه، فالأصل عدم الاشتراك، لأنه لو قيل ذلك لقيل لهذا المستشكل ما زلت نائما، قاعد كفاية من أول درس إلى الآن درس 45 إشكال نائما، إذ كل يوم نكرر هذا الإشكال ونجيب عنه، واضح؟ فلو صدر إشكال من طالب هذا الإشكال نقول لو ما زلت نائما ولم تنتبه وإن كنت في صورة جالس، إلا أنه في حقيقتك نائم عن المطالب العلمية وإن كنت جالس. ماذا؟ ليش؟ لأنه ليس بحثنا في أصول عملية كاستصحابات أو ما شاكل ذلك، بحثنا في باب الظهورات في أصول عقلائية، فهل يوجد أصل عقلائي يسمى أصالة عدم الاشتراك؟ أصالة عدم الناقل قد نبلعه ونشربه ونقبله بحزازة، أما أصالة عدم الاشتراك فأينها من المرتكزات العقلائية وأين وجودها؟ ولهذا شكك البعض في وجود أصل يسمى بأصالة عدم الاشتراك. فبناءً على أنه المورد من باب الاشتراك فيدور الأمر بين الحقيقة والاشتراك، فهنا قد يقال بأنه إما نحمل اللفظ على الحقيقة وهو المعنى الأصلي، وإما نحمله، وإما أن ماذا، وإما أن نتوقف لأنه لا يوجد عندنا أصل عقلائي يرفع حالة الشك. إذن في حالة الجهل يا شيخنا الجليل، وكنا عندنا جهالات، كلنا جهل في جهل، كل ظلام في عصر الغيبة، كل ظلام، كل احتمالات. ولهذا ينقل قصة لطيفة. أستاذ أحد، ما نقول أشخاص أفضل، أحد الأعلام الكبار جدا الذي عقله يسمى عقل منتج للأفكار، يقعد بس طلع أفكار، معروف أستاذ الأساطين، يخر معلومات يعني هالدرجة، مثل مش خالد ما يحلق هالدرجة يعني يقولوا عنه، يجلس يعطيهم معلومات كثيرة. دخل في نفسه نفسية، بس نفس حديث نفسي، خاطرة نفسية، ولو أجل أن يتكلم بذلك، يقول هل أن أبا الفضل، يعني في نفسه يقول شيء خواطر شيطانية صعب تصير، هل أبو الفضل العباس عنده هذه المعلومات التي عندي؟ أنا كل دقيقة طلع معلومات في الأبحاث الأصولية والأبحاث الفقهية، معروف خريج. يقول تلامذته من يتكلم معلومات جديدة هالدرجة، يعني معروف. فدخل في نفسي هذا الخاطر، يقول فرأى في الرؤيا بأنه في بحر لجي يسبح في وسط الماء ويتلاطم الموج تحته، يحرك رجوله يحرك إيده بيموت، يحرك رأسه يحرك رجوله يحرك إيده يتلاطم، وشخص جالس أمام شنه الشاطئ ينحدر منه السيل، عمان زلال ينزل عنده وقاعد ينحدر منه السيل، فقال انقذني وش قاعد تسوي؟ قال أنت تسبح في الظنون، تقعد تسبح في الظنون وأنا ينحدر إلي السيل من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنت من هو؟ أنا أنا أستاذي أمير المؤمنين، يعطينا الزلال والصافي والحقائق، واضح. فأنا قاعد على نار على شاطئ وهادئ وما الزلال ينزل، أنت قاعد تسبح في الظنون، شنو إن قلت قلت احتمالات وما أدري شنو، يجي واحد ينقض ينفاني ما توصل إلى شيء، ما حد يفكر ينقضها آخر، كلنا نسبح في الظنون. فلا يغتر الإنسان أنه عنده ظنون كثيرة، ليش أنت تختار في المطالب العلمية إن قلت قلت معلومات كثيرة، وإيش بتوصل يا وإيش النتيجة؟ عندك حقائق أنت؟ لو يبقى ظنون أكثرها غير مطابقة للواقع يمكن، ومطابقة للواقع 5-4 كم معذور يوم القيامة، خل معذورية فقط ما تعاقل، أما حقائق ما لونك حقائق، كلها ظنون في ظنون، تسبح في الظنون. فلماذا يغتر الإنسان ويدعي أنه أفضل من أمير المؤمنين، أفضل من فاطمة المعصومة؟ وحيو أنا ما أزور فاطمة المعصومة، أنا أفضل منها، هذا يوصل العلم وبعض الأشخاص هكذا ويدعون الاجتهاد. قلنا نحن لا نزور المعصومة، المعصومة من هي المعصومة؟ عمرها 18 سنة، وش عندها؟ أنا أفضل منها، هل هي لو كانت موجودة تعرف هذه الأشياء المسائل العلمية؟ وكأنه يعرف أن الميزان في الأشخاص بشنو؟ ميزان الشخص مو بالتقوى، أكرمكم عند الله أتقاكم، ميزان الأشخاص بشنو؟ بكثرة معرفتهم بالظنون والاحتمالات، هذا كل حجب في حجب، واضح. فهنا هكذا حالنا، لا يغتر الإنسان عنده معلومات صار أفضل من رفيقه وصاحبه، عنده معلومتين زائدتين ثلاث معلومات زائدة، يقول أنا أفضل الأشخاص خلاص، وأحترم في الحوزة وأحترم في كذا. الإنسان ميزانه التقوى، وهذا أكرم العلم الذي لا يعكس شيء على النفس، على التقوى لا أثر له. نعم الله يجيرنا. فلا يغتر الإنسان إذا شاف إن قلت ويشوف رفيقته وداخل الحوزة يقول أو صاحبه أو زميله أو كذا يقول أنا أفضل منه، ليس التفضل بهذه الظنون الكثيرة واضح على أي حال. لعل هذا أقرب عند الله بآلاف المرات من مني أنا ومن غيري واضح، لأنه ما يعلمه يعمل به. هذاك اللي يعمل عامي تقول له شيء ما يعمل ما يعلمه يعمل به ويحتاط ويخاف، ونحن نعلم وأنا أعلم أشياء كثيرة ولا أحتاط ولا بل أدخل في الشبهات، أردع في الشبهات كما ورد في الرواية وآخر قد تسمى عالما وليس به، ليس بأخذ جهائل من جهال، يعني الجهل يؤخذها مو عدمي، أخذ جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها الضجاع، ألا أن ذلك ميت الأحياء. واضح على أي حال، إحنا وين كنا في المطلب؟ إذن كنا الجهل، إذن إذا حصل جهل أشك هل أنه تحققت الحقيقة الشرعية أو لم تتحقق الحقيقة الشرعية، غير سيرفر من البحث الأخلاقي وبحث الأصول رجع الكفاية. واضح، إذا حصل الشك هل تحققت الحقيقة الشرعية أو لم تتحقق الحقيقة الشرعية، فيقول إن كانت الحقيقة من باب الناق فالأصل عدم الناق، إن كانت من باب الاشتراك الأصل عدم الاشتراك أو التوقف. فإن حصل الشك ثالث، كل شك في شك، لا يعلم بأصل حصول الحقيقة الشرعية ولا يعلم أنه على تقدير حصولها، هل هي من باب النقل أو من باب الاشتراك؟ والفرق شك في شك، شك مركب. في مثل هذه الحالة يقول يدور الأمر بين الحقيقة وبين النقل أو الاشتراك، فإن بنينا على أصالة الحقيقة في الموردين فبها ونعمت، وإذا توقفنا في مورد فيكون المكان مجمل ويكون اللفظ مجمل. بلي على تصوري بحث الدلالة التصورية، بلي على مستوى الدلالة الاستعمالية تنعكس على الدلالة التصورية.
لا يعني بس قصدي إنه في أول تفضلت به إنه لو أحرزنا عدم الحقيقة الشرعية.
بلي الآن تكلم كمل. إذن تبين من خلال هذا العرض أنه ركزوا في النتيجة على فرض عدم العلم بثبوت الحقيقة الشرعية. سيدور الأمر بين الحقيقة وبين النقل أو الاشتراك، والمصنف ماذا يبني؟ والمصنف في بحث تعارض الأحوال يبني على الحقيقة، فسيحمل اللفظ على أي معنى؟ على المعنى اللغوي والعرفي. ومن هنا صح أن يقال، عبارة الأخر أمس قلناها، صح أن يقال بأنه إذا جاءنا لفظ على لسان النبي صلى الله عليه وآله وشككنا هل المراد من اللفظ المعنى الحقيقي أو المعنى الشرعي، فيحمل اللفظ على المعنى العرفي واللغوي رحمك الله، سواء علمنا بعدم الحقيقة الشرعية أو شككنا في ذلك. تفهم مطلب؟ سواء علمنا بعدم الحقيقة الشرعية أي أحرزنا عدم الحقيقة الشرعية أو شككنا في ذلك، لأنه في حالة الشك سيدور الأمر بين الحقيقة والنقل أو الاشتراك، والآخر يرى الأصل هو شنو؟ الأصل هو الحقيقة. ولهذا ذكر في عبارته في الكتاب أنه تحمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية، قال مع عدم الثبوت، لا مع ثبوت العدم، قال مع عدم الثبوت، يكفي عدم ثبوت الحقيقة الشرعية سواء ثبت عدمها أو لم يثبت، فإنه ثبت عدمها أو لم يثبت يحمل اللفظ على أي معنى؟ على المعنى العرفي والأولي. ولكن من خلال ما ذكرناه بالأمس ينقدح الإشكال في المقام، إذ ذكرنا بالأمس أنه حتى لو بنينا على عدم الحقيقة الشرعية ولو إحرازا فضلا عن الشك، أضح أحرزنا عدم الحقيقة الشرعية، فإنما ذكره الآخر أن اللفظ يحمل على المعنى العرفي واللغوي محل نظر وتأمل، حتى لو قلنا بعدم الحقيقة الشرعية. ليش؟ لأنه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية قد نقول كما هو الأكثر من باب المجاز، استعمال اللفظ في المعنى الشرعي مجاز، وهو من قبيل المجاز المشهور، لأن كثر استعمال الشارع للمعنى الشرعي وأراده بالقرينة، فيدور الأمر في مقام الاستعمال بين الحقيقة والمجاز المشهور. فإما أن نقول بالتوقف إن لم نقل بترجيح المجاز المشهور كما ذكرنا بالأمس، فتحصل عندنا مشكلة على مستوى الدلالة الاستعمالية، فيندق قدح في حالة الشك أيضا، يقول أنا أشك هل تحققت الحقيقة الشرعية أو لا، ولكن لا أشك أنه على، فهنا يقول على فرض تحقق الحقيقة الشرعية دهنا، على فرض عدم تحقق الحقيقة الشرعية فاستعمال الشارع من باب المجاز المشهور، فسيدور الأمر عندي بين المجاز المشهور والحقيقة. وذهب بعض الأعلام حتى المتأخرين، رأيت السيد الشهيد أمس يرى التوقف إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور في بحث الحقيقة الشرعية.
إذا أمنيت صحة الاستعمال في المجاز بالقرينة، فلا يمكن أن يكون احتمال القرينة بأصل العقلائي، إما صارت عدم القرينة مباشرة وصارت الظهور بها.
يقولون بأنه عندهم كلام في المجاز المشهور لا نحتاج إلى قرينة، ما نبحثه أن المصحح للمجاز هو القرينة، المجاز المتعارف للمجاز المشهور، لأن المجاز المشهور يصح فيه ماذا؟ الاستعمال بلا قرينة، لمعهودية القرينة عند الطرف الآخر لا يحتاج إلى ذكرها، يقول هاي قرينة معهودة فلا يحتاج إلى ذكرها. ولهذا صار مشكلة كما ذكر السيد الشهيد، راجعوا في بحث الحقيقة الشرعية ذكر مشكلة، قال أنه لا يمكن حمل لفظ الحقيقة في المورد، لأن الانسباق الذهني يحصل بشكل متقارب والتفاوت بسيط بحيث لا يؤدي إلى الأظهرية، التفاوت في الانسباق بين المجاز المشهور عند الانسباق عن حد الاستعمالية بين المجاز المشهور وبين الحقيقة لا يولد أظهرية في مقام الاستعمال، فحينئذ لا يمكن ترجيح المعنى الحقيقي على المعنى المجاز المشهور. نعم،
ما يمكن أن يقال أن هذا الجواب مبني على المسجد الشهيد الذي لا يرى لزوم،
لا لا لا، حتى حتى هم راجعوا كلام الأصوليين صاحب المعالم أيضا، يقول المجاز المشهور لا يحتاج فيه إلى القرينة، هذا عندهم معنيين له خلاف، أما لا يحتاج أو يحتاج وهذه القرينة مركوزية، يقول على كلا الطرف على كلا الحالتين لعل تقع المركوزية، فما أراد المعنى الحقيقي، فيحصل عندنا تردد بين الحقيقة وبين المجاز المشهور والدلالة الاستعمالية الظهور الاستعمالي، التفاوت به لو وجد تفاوت بسيط ما يشكل أظهرية، والمناط في التقديم الأظهرية الواضحة عند العرف لا الأظهرية الدقية الرياضية. هذا يا سيدنا تمام الكلام في أي بحث؟ في بحث الحقيقة الشرعية. امتحان. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.